أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني في قوله إن القيد لا يرجع إلى الهيئة بل يرجع إلى المادة المنتسبة، وفسر ذلك السيد الخوئي رحمه الله بقوله إن البعث بالهيئة تارة يكون إلى الفعل بشكل مطلق، وأخرى يكون البعث إلى الفعل باعتبار انتسابه إلى الفاعل المستطيع. فقول المحقق النائيني يرحمه الله إن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة يقصد به الصورة الثانية، أي أن البعث ليس إلى الفعل بما هو، بل إلى الفعل بما هو منسوب إلى المستطيع. وقلنا إن ما فاده المحقق النائيني يرد عليه إشكال من جهات متعددة. الأولى أنه حمل كلام الشيخ الأعظم على كلامه، بينما كلام الشيخ كالصريح بأنه لا يريد هذا المعنى المبتكر من قبل المحقق النائيني، بل يريد أن القيد لا يرجع إلى الهيئة بل إلى المادة. بعد ذلك أشكلنا عليه بإشكالات أخرى، الإشكال الأول الذي أورده المادة على المحقق النائيني، وقلنا إن فيه تأمل، هو ما هو السبب الذي بموجبه أرجعنا القيد إلى المادة المنتسبة؟ السبب لكون معنى الهيئة آلي، والمعنى الآلي لا يقيد. قال الماتن إذا كان المعنى الآلي لا يقيد فأيضا لا يقيد، وقلنا إن هذا الكلام فيه تأمل، إذ لم يقل أحد من الأصوليين أن المعنى الآلي لا يقيد، بل اتفقوا على جواز التقييد بالحروف لان الحروف تضيق المعاني المستقلة للاسماء. طيب الاشكال الثاني، قلنا لعله يريد اي المحقق النائب ان التقييد للمادة المنتسبة باعتبار ان القيد لوحظ بمعناه الاستقلالي، واذا لوحظ بمعناه الاستقلالي صح التقييد به. واشكلنا على هذا المعنى وقلنا اننا لا نقيد به بلحاظ مفهومه بالحمل الاول، بل نقيد به بلحاظ معناه بالحمل الشائع. طيب بعد ذلك قلنا لعله يريد المحقق النائين ان القيد يرجع الى المادة في ظرف انتسابها على نحو نتيجة التقييد، كما اذا قلنا نظرنا لهذا بالمثال التالي، مرة نقول اكرم العالم الفقيه فنقيد العالم بالفقاهة، واخرى نقول اكرم الفقيه، اكرم الفقيه ما عندنا تقييد، عندنا نتيجة التقييد. قلنا اذا كان مراده ذلك فهذا كما يصلح ارجاع القيد الى المادة فهو صالح ايضا لارجاعه الى الهيئة، لاننا اذا اردنا ان نقيد الهيئة باعتبارها نتيجة مو بمعنى الحرفي نتيجة، فيكون المعنى للهيئة كالتالي، مرة البعث نحو المبعوث مطلق، واخرى بعث خاص بعث مقيد، فيصدر من الباعث بما هو ضيق ومقيد، وهذا معنى نتيجة التقييد. ولذلك يقول واما لو اراد ان القيد راجع الى المادة في ظرف انتسابها على نحو نتيجة التقييد اشكل بان ذلك جار في قيود الواجب ايضا، يعني الواجب المشروط، لوضوح ان التقييد لا يصح الا في ضمن القضية المتضمنة للحكم والانتساب المادة، ولا معنى لاعتباره مع قطع النظر عن ذلك، لان عندما يبعث يبعث الى اي شيء، الى المادة المراد، هذا مو بعث مطلق، عندما يقول ايتي يعني ايتي بالحج مو ايتي بنحو مطلق. فلا بد اذا ان يبين لنا المحقق النائيني الفرق بين القيد الذي يرجع الى الواجب والقيد الذي يرجع الى الوجوب، لانه بهذا الكلام لم يتضح لنا الفرق بين نحوي القيود، القيود الراجعة الى الواجب والقيود الراجعة الى الوجوب. قلنا مضافا الى ورود اشكال اخر، وهو ان تقييد المادة المنتسبة لا يقتضي اناقة التكليف بالقيد. لماذا؟ لفرض كون نسبة الحكم للمادة سابقة رتبة على التقييد. لماذا؟ انا عندما اقول هكذا حكم، ما معنى الحكم؟ بعد، هذا البعد منتسب الى المادة قبل ان نرى المادة منتسبة الى الاستطاعة. فاذا ماذا؟ اذا الحكم ينتسب الى المادة، يعني البعد الى المادة قبل كون المادة قد انتسبت الى الاستطاعة. واذا كان البعد نحو المادة قبل نسبة المادة الى الاستطاعة، فكيف يكون البعث بعثا نحو المادة المنتسبة؟ البعث متقدم في رتبته للمادة على انتساب المادة الى الاستطاعة، فكيف يكون البعث اليها في حال كونها منتسبة؟ فهذا يلزم ان نحتاج الى بعث اخر غير البعث الاول. عرفنا هذا الاشكال؟ طيب، ثم قال، وهذا ما وصل بنا الكلام اليه، كما ان ما ذكره، هذا هنا بداية الدرس، من ان المتخذ بالوجوب ليس هو الحج المطلق بل الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية، هذا راجع الى تقييد الواجب كتقييد الصلاة بالطهارة. يعني في الحقيقة أنت أيها المحقق النائب عندما تقول إن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة، ما أتيت بشيء جديد، بل هذا كلامك ككلام الأصوليين عندما يقولون ان الامر بالصلاة يدعو الى الصلاة بقيد الطهارة، لان الصلاة مشروطة بقيد، وهو كون الصلاة يؤتى بها عن طهارة. هذا كلامه، فيعني ان القيد هذا من قيود المادة، صح، بس مو هذا القيد الذي من قيود المادة يجعل الفعل او صيغة الفعل داعية وموجبة للاتيان بالقيد. لماذا؟ إذ أن الأصوليين لا يقولون إن أقم الصلاة دال على الإتيان بوجوب الطهارة، بل يقولون إن وجوب الطهارة دلل عليه دليل آخر، فيكون كلامك ككلامهم، أي أن البعث نحو الحج بشكل مطلق، ودل دليل آخر على كون الحج المطلوب هو الحج عن استطاعة، كما أن أقم الصلاة بعث نحو الصلاة بشكل مطلق، ودل دليل خاص آخر على أن الصلاة المبعوث إليها يشترط أن تكون مقيدة بالطهارة. تبعنا؟ ولذلك يقول كما أن ما ذكره من أن المتصف بالوجوب ليس هو الحج بل المقيد بالاستطاعة الخارجية، يعني مو الحج المطلق بل الحج المقيد بالاستطاعة في عالم الخارج، هذا اللي يريد يقول. هذا يرجع إلى تقييد الواجب كتقييد الصلاة بالطهارة، إذ لا يراد بتقييد الصلاة بالطهارة إلا أن تقيد بالطهارة في عالم خارج. يعني أيها المكلف إذا أردت أن تأتي بما أمرناك به من صلاة فاجعل تلك الصلاة المأتي بها عن طهارة، عن استقبال، عن طمأنينة، وهكذا من دون أن يكون التكليف داع إلى الإتيان بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة افترضنا أنها دل عليها دليل آخر، فأيضا يكون حج لا يدل على ماذا؟ حجة عن استطاعة، بل يدل على الحج بشكل مطلق، ودل الدليل المنفصل الآخر المستقل في دلالته على أن الحج الذي يؤتى به لا بد أن يكون مشروطا بالاستطاعة. إن قال إذا أولنا كلام المحقق النائب على هذا التأويل لزم ورود إشكال آخر على المحقق النائني لا يلتزم به المحقق النائني. ما هو؟ شوفوا الإشكال. ودعوى لزوم وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم، وهذا لا يقول به النائني لأنه يلزم منه، يلزم منه الموضوع في رتبة سابقة عن الحكم، يلزم منه تحصيل الحق، ولا يمكن أن يلتزم به المحقق النائني. خلنا نوضح هذا. إذا قلنا إن الاستطاعة أصبحت قيدا كالطهارة أصبحت قيدا للصلاة، ألم نقل كذلك؟ فهذا يلزم منه أن نقول أن حج البعث نحو الحج يبعث نحو الحج المقيد بالاستطاعة. معنى؟ لا بد أن يوجد عندنا حج خارجي مقيد بالاستطاعة ليبعث نحوه حج. هذا المعنى يصير، وهذا إيش معنى؟ معنى وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم. معنى؟ ووجود الموضوع في رتبة سابقة على الحق يلزم منه تحصيل الحق، ولا يقول بذلك المحقق النائن يرحمه الله المات. يقول ليس معنى كون الاستطاعة قيد يرجع إلى المادة كالطهارة قيد يرجع إلى الصلاة أنه يلزم وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم، وبالتالي يلزم تحصيل الحاصل لأن هذا الحكم على ماذا؟ على الحج، الحج المفروض موجود بالاستطاعة. لا، ليس هذا المعنى. هذا لم يتوهمه المحقق النائني ولا نحن، بل المراد، المراد عندما يقول الأصوليون أنه لا بد من وجود الموضوع للحكم ليتوجه الحق أو ليصدر الحكم من المولى، لا يريدون بالموضوع هو ماذا المكلف به، وإنما يريدون بالموضوع هو المكلف. بمعنى عندنا ثلاثة أشياء هنا، عندنا حكم باعث، وعندنا مكلف مبعوث، وعندنا تكليف حج. معنى عندما يقول الأصولي إن الحكم لا بد من وجود موضوع ليصدر الحكم، لا يريد أنه لا بد من وجود التكليف وإلا لا لزم تحصيل الحاصل، بل يريد أنه لا بد من وجود المكلف ليصدر التكليف. فقولنا إن كلام المحقق النائم في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة يرجع إلى كونه أي القيد، فالطهارة بالصلاة لا يلزم أن يرد علينا إشكال، بأن إشكالكم لا يلتزم به المحقق النائني. إذن يلزم من إشكالكم تحصيل الحاصل، وهو وجود الموضوع قبل البعث نحوه، قبل ورود الحق عليه، وهذا تحصيل حاصل. يقول هذه الدعوة مدفوعة. لماذا مدفوعة؟ يقول بأن ذلك لا يتم في الموضوع الذي هو بمعنى متعلق التكليف، وهو معروض التكليف، هذا لا نريده. نعم، وهو المكلف به ولا في قيوده كالاستطاعة. نعم، مكلف لأن الحاج مقيد بالاستطاعة، لاستحالة بقاء التكليف مع وجوده، لأن مع وجوده أصلا سقط التكليف. هذا ناحية. وشيء ثاني، لو سلمنا جدلا أنه لم يسقط لازم تحصيل الحاصل، وإنما يتم فيما يناط به التكليف مما هو خارج عن المكلف به. ما هو؟ وذلك هو المكلف كالمكلف، والقيود الراجعة إلى المكلف مثل القدرة والبلوغ. معنى؟ وإرادته في المقام موقوفة على تقييد الهيئة، بمعنى أن المولى لو أراد أن يدعو المكلف، مو يدعو، مو يبعث نحو التكليف، يريد من المكلف أن يمتثل أمره، والمكلف له قيود لا يمتثل أمر مولاه إلا مع كونه قادر، لا يمتثل إلا مع كونه بالغ، لا يمتثل إلا مع كونه ماذا؟ مستطيع وحلم مجرى. ولذلك يقول كالمكلف وقيوده وإرادته في المقام موقوفة، هذه القيود التي ترجع إلى المكلف، قيود لابد أن نرجعها إلى أي شيء؟ إلى المادة أو إلى الهيئة؟ إلى الهيئة كما هو واضح. من؟ على ما ذكرناه في القضية الشرطية. أي والخلاصة تكون المحصلة لكلام المحقق النايري، المحصلة إما أن يرجع قوله إن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة، إما أن يرجع إلى ما قاله المشهور في قيود المادة ويكون بمثابة الطهارة بالنسبة للصلاة، أو يرجع إلى قيود الوجوب ويكون كالقدرة والبلوغ بالنسبة للمكلف. بعد ما عندنا شيء آخر غير هذين النحوين، إلا أن يراد برجوع القيد للمادة المنتسبة. ماذا يراد؟ يراد رجوع القيد لانتساب المادة، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا بوجود القيد. ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد، ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد من الهيئة، فتقييده لا يكون إلا برجوع القيد إليها كما ذكرنا. شنو يقول؟ انتبهوا، هذا كلام دقيق. إلا أن يراد برجوع القيد للمادة المنتسبة، رجوع القيد لانتساب المادة، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا مع وجود القيد. تتذكرون نتيجة التقييد المتقدم؟ نتيجة التقييد نريد نطبقها. يقول في الحقيقة إذا نظرنا إلى البحث، إلى الحق، إلى حج، هذا حجة ما يريد أن يبعث نحو الاتيان بالفعل بشكل مطلق، وإنما يريد أن يبعث إلى الاتيان بالفعل على نحو نتيجة التقييد، يعني إلى الحج باعتبار انتسابه إلى الاستطاعة. لكن يا ترى من أين تفهم هذه النسبة؟ الحج المنتسب إلى الاستطاعة من أين نفهمه؟ يقولها الحج المنتسب إلى الاستطاعة لا يمكن أن يستفاد إلا من البحث. عرفني؟ فمعنى الكلام ما هو؟ معنى الكلام أن لدينا نتيجة، وهو أن الحق حجة. اذهب إلى الحج، هذا الحكم. البعث نحو الفعل ليس بعثا نحو الفعل بشكل مطلق، بل هو بعث نحو الفعل باعتبار نسبته إلى الاستطاعة. المستفادة من إيه؟ من البعث. عرفنا؟ لكن هذا يا ترى هل هو سليم؟ هذا النحو من الباعثية نحو فعل منسوب إلى استطاعة لا تستفاد إلا من البعث. هل هذا النحو من التحليل سليم أم لا؟ يقول انتبهوا، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب، يعني هذا الطلب ما دعا إلى الحج، بل دعا إلى الحج باعتبار وجود القيد. لكن من الظاهر أن الانتساب من أين يستفاد؟ من البحث، من الهيئة. فإذا كان الانتساب إلى الاستطاعة لا يستفاد إلا من الهيئات، فهل نستطيع أن نقول كما قال المحقق النائري إن القيد يرجع إلى الهيئة؟ كلا، بل نستطيع أن نقول جازمين. ماذا نقول؟ إن القيد يرجع إلى الهيئة وليس إلى المادة. لاحظتم هذا النحو من التسلسل؟ يقول عندنا فعل وهو الحج، صح، هذا الحج، وعندنا بعث نحو الفعل. معنى البعث نحو الفعل مو بشكل مطلق، الفعل المقيد بالاستطاعة. هذا الاستطاعة من تستفاد؟ منتسبة الى الهيئة من البعث. اذا كانت منتسبة الى الهيئة الى البعث، يعني ان هذه الاستطاعة قيد في الهيئة وليست بقيد يرجع الى المادة. فكان كلام المحقق النائري ثمرة محصل كلامه ان القيد لا يرجع الى المادة بل يرجع الى الهيئة، لاننا لم نستطع أن نفهم معنى لرجوع القيد إلى المادة المنتسبة إلا باعتبار استفادة القيد من الهيئة، وهذا معنى رجوع القيد إلى الهيئة وليس إلى المادة. وحتى يتضح هذا المعنى جليا ويظهر ساطعا، نريد أن نقول عندما يقول المولى حج إن استطعت، ما معنى قوله حج إن استطعت؟ يقول هذه في الحقيقة جملتان عندنا علقت إحداهما على الأخرى، وارتباط إحداهما بالأخرى ارتباط تعليقي. بمعنى يقول بمعنى أن مفاد القضية الشرطية إن استطعت تعليق الجملة الثانية على الأولى، والبعث نحو الثانية إذا تحقق الشرط الذي ذكر في الحكم وهو الاستطاعة. هذا المعنى. ولذا كان مفاد الشرطي تعليق جملة بجملة في قبال رجوع القيد للمادة، لأن رجوع القيد للمادة شنو؟ المادة معنى مفرد مستقل بنفسه، فإذا جعلنا الاستطاعة ترجع إلى المادة صار المادة أشبه بالمثال الذي أوردنا، أشبه بتقييد العالم بالفقيه. لكن عندما نقول إن القيد يرجع إلى الهيئة، لا، أحدثنا نوعا من الارتباط بين الجملتين الأولى والثانية. ما هو هذا الارتباط؟ أن حجة إن كنت مستطيعا، إن استطعت الإتيان بالحج فحج. استشعرت التعليق بين الجملتين؟ ولذلك يقول وبالجملة، إذا كان هنا التعليق بين جملتين وليس بين معنيين فرديين، معنى فش يصير؟ صير عندنا هيئتان، هيئة مستفادة من الجملة الأولى وهيئة مستفادة من الجملة الثانية، وارتباط إحدى الجملتين بالأخرى إنما يكون باعتبار تعليق إحدى الجملتين على الاخرى. الشبه بالشرط والجزاء. ولذلك يقول، وهذا مو مثل العالم الفقيه، ما في شيء معلق على شيء، قيدنا العالم بالفقيه بغض النظر عن وجود شيء اخر، بل هنا جملة علقت بجملة اخرى، وهيئة ربطت بهيئة الجملة الاخرى. وبالجملة كلام المحقق النهيني في غاية الغموض غامض وغاية الاشكال، ولعله ناشئ من ضيق التعبير، يعني ما اسعفه التعبير، لعله كان يريد شيء ان يقول شيئا جديدا، ولكن التعبير كما نقول خانه، لم يسعفه بحيث يبين مراده، لانه الى الان لم نصل الى مراده. اذا كان القائد يرجع الى المادة، صار ما عندنا جملة معلقة على جملة اخرى، عندنا معنى مفرد مستقل قيد ذلك المعنى المستقل. اما اذا كان القيد يرجع الى الهيئات، فعندنا جملتان، احدى الجملتين معلقة على الاخرى. وبالجملة كلام المحقق النهيني في غاية الغموض والاشكال، ولعله نشأ من ضيق التعبير واختلاق بعض انحاء التقييد ببعض، لان مرة تقييد للمادة اللي هو معنى الافرادي، ومرة تقييد للهيئة اللي هو قلنا تعليق جملة على جملة وهيئة بهيئة، على ما سبق ان اوضحناه في بحث المعنى الحرفي. والخلاصة ما عندنا غير هذين الشيئين، اما ان يرجع القيد الى الهيئة فهذا يكون من باب تعليق جملة على جملة معنى، ويكون اذا رجع القيد الى الهيئة يقول، والامر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه جزءا من موضوع التكليف الذي يناط فعليته به، يعني لا تكليف قبل الاستطاعة، لان التكليف مشروط بالاستطاعة، فالهيئة جزء من التكليف، يعني لا بعد دون استطاعة. مع هذا المعنى الاول، او ان القيد يرجع الى المادة ويكون جزءا من المادة، فاكو بعد نحو مبعوث له، ولكن عندنا بعد فعلي، والمبعوث له مقيد وهو مفرد. ثم انه كما يمكن انتهينا الان. ماذا تحصل من هذا؟ تحصل ان كلام المحقق النهيني في قوله ان القيد يرجع الى المادة المنتسبة اقرب في رجوعه الى ما افاده المشهور من كون القيد يرجع الى الهيئة، اما افاده الشيخ اقرب مما افاده الشيخ من رجوع القيد الى المادة، لان ارجاع القيد للمادة يجعل القيد قيد معنى مفرد، والحال ان عندنا ارتباط لجملة بجملة. القيد كما لاحظنا اما ان يكون للهيئة بجملة شرطين، لكن في بعض الاحيان ممكن ان نقيد الهيئة. لماذا؟ بغاية. مثل ماذا؟ نقول هكذا، صم الى غروب الشمس، فهنا صم قيد الصوم الى غاية، فلما يحصل تحصل الغاية بعد ما في بعد نحو الصوت، بمعنى ارتفع التكليف، فحصول أو تحقق الغاية يجعل التكليف مرتفعا، أو يرتفع التكليف بتحقق الغاية. نعم. ثم يقول ثم أنه كما يمكن تقييد الهيئة المفيدة للحكم بالشرط، يمكن تقييد الهيئة بغير الشرط مثل الغاية التي يلزم من أخذها في الشرط في التكليف، يعني في الوجوب، ارتفاع الوجوب بحصول الغاية. وكذا يمكن أن نقيد بغير الغاية بأمر آخر، فإذا تحقق ذلك الأمر عندما أقول لك مثلا اذهب إلى المغرب، على أقول إلى المغرب إلى بالغاية، مرة أقيد بحصول زمن، وأخرى بحصول شرط، وثالثة بحصول مفهوم، ورابعة بحصول حصة خاصة من الفعل. وكلما تحقق ذلك القيد غاية، حصة خاصة، زمان، ارتفع التكليف، لأن التكليف منوط بما قيد به، فحصول الغاية معنى ارتفاع التكليف. وحتى يتضح لنا أيضا هذا المعنى بشكل جلي وبين، سيأتي بمبحث مفهوم الغاية ما يوضح هذه النقطة، ومنه تبارك وتعالى نستمد العون والتوفيق، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.